أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا لقاؤنا الأول في شرح قسم أصول الفقه من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: علم أصول الفقه. أصول الفقه علم من العلوم التي يسميها العلماء علوم الآلة، يعني العلوم التي يستخدمها العلماء كأداة من أدوات فهم الكتاب والسنة. لماذا نحتاج علم أصول الفقه؟ نحتاجه حتى ندرس القرآن الكريم وندرس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنستخرج منهما الأحكام التي يجب على بها، سواء كان ذلك فعلا أو نهيا. أمر الله تبارك وتعالى بشيء فيتعلم الإنسان أوامر الله، نهى الله عز وجل ورسوله الإنسان عن شيء فيجب أن يتعلم النواهي التي نهى عنها الله. يريد الإنسان أن يباشر عمل شيء من الأشياء فيتعرف على حكمه. فهذا العلم، علم أصول الفقه، هو عبارة عن أداة، آلة، قواعد اعتمد العلماء عليها وانطلقوا من خلالها ليبحثوا في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيمكن لنا الآن أن نتصور أن علم أصول الفقه هو عبارة عن قواعد يستنبط العلماء على أساسها الأحكام من القرآن والسنة، أحكام من القرآن والسنة. ولنضرب لذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كلمة اغسلوا فعل أمر، هل هذا واجب أو هذا مستحب؟ هنا يتوقف العلماء ويتساءلون: هل يجب على الإنسان أن يتوضأ ليصلي، وإذا لم يتوضأ لا تصح له الصلاة، أم أن فعل الوضوء في هذه الحالة هو مجرد استحباب، وإذا كان الإنسان طاهرا فلا حاجة به إلى الوضوء أصلا؟ فيبحث العلماء في طول القرآن الكريم وعرضه، جميع الآيات، كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يوجد فيها ما يدل على أن هذا الأمر لمجرد الاستحباب وليس للوجوب؟ بمعنى أنه يجوز للإنسان مثلا في حالة من الحالات أن يدع الوضوء ولا يتوضأ ويدخل مباشرة في الصلاة؟ فلا يجد العلماء شيئا يدل على ذلك، فيقولون: إذن كلمة اغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية هذا واجب. وإذا توقفنا مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفهم من خلاله معنى أصول الفقه في أمر آخر من أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هذا فعل أمر صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتفقنا أن الأمر للوجوب، بمعنى أن الإنسان لا بد وأن يفعل ذلك، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يكون آثما، ولا يصح أن يترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث يقول: لمن شاء. فعلمنا هنا أن كلمة صلوا قبل المغرب ليست للوجوب، وإنما هي للاستحباب، من شاء أن يصلي وله الثواب، ومن شاء أن يترك الصلاة وحرم هذا الثواب، لكن ليس عليه عقاب من الله تبارك وتعالى. وأمر آخر نجده في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله، يعني معناها تكسب وتتاجر وهكذا، يعني عد إلى البيع والشراء. فهل يا ترى هذا الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به الناس بعدما يفرغون من صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، انتشروا فعل أمر، فهل يجب على الناس بعد صلاة الجمعة أن ينتشروا فعلا لطلب الرزق وأن يتاجروا ويبيعوا ويشتروا؟ وإذا لم يفعلوا ذلك كمثل إنسان أراد أن يذهب إلى بيته وينام، وإنسان آخر أراد أن يذهب إلى بيته ويستريح مع أولاده، أو إنسان آخر ذهب يأكل ويشرب ولم يفعل شيئا من هذا، لا باع ولا اشترى ولا سعى ولا ولم ينتشر في الأرض، فهل هذا الفعل هل هو مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى؟ العلماء يقولون لا، أمر الله تبارك وتعالى، العلماء يقولون لا، لأن الله تبارك وتعالى حينما قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا إذن على سبيل الإباحة. لماذا؟ لأنه كان حظر عليهم البيع والشراء بسبب الجمعة، فلما انتهت الجمعة قال براحتكم بقى، اللي عايز يبيع واللي عايز يشتري وهكذا. إذن فقبل هذا بقليل من الآيات ذكر الله تبارك وتعالى وذروا البيع، ثم لما انتهت الصلاة قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فيسميه العلماء الأمر بعد الحظر، كان قد حظر عليك منعك والآن قال لك افعل ما تشاء، فهذا أمر وهذا أمر، وهذا اغسلوا وجوهكم أمر، كلمة صلوا قبل المغرب أمر، كلمة فانتشروا في الأرض أمر، الأمر الأول للوجوب، والأمر الثاني للاستحباب، والأمر الثالث للإباحة. الوجوب بمعنى أنه لا يمكنك أن تتركه، إذا تركته عليك اسم من الله، والثاني للندب للاستحباب، افعله أو لا تفعله لك ثواب إذا فعلته وليس عليك عقاب إذا تركته، والثالث لك أن تفعله أو لا تفعله براحتك، هو مباح، هو مباح، يستوي فيه الطرفان، يعني ليس لك ثواب على الفعل وليس عليك عقاب على عدم الفعل، براحتك. فهذا أمر وهذا أمر وهذا أمر، كيف نفرق بين هذه الأوامر؟ لا بد من دراسة هذا العلم، ولذلك وضع العلماء هذه القواعد التي استنبطوا على أساسها أن هذا الفعل واجب، وهذا الفعل مستحب، وهذا الفعل مباح. وأيضا يفرقون بين المكروه وبين الحرام، المكروه الذي يمكن للإنسان أن يفعله ولا يعاقب عليه، والحرام الذي لا يمكن للإنسان أن يفعله لأنه إذا فعله فعليه بذلك عقاب. إذن عرفنا الآن أن المرأة لا بد وأن يكون معه قواعد، لا بد وأن يكون معه أسس يفهم على أساسها القرآن الكريم، وإلا وضع حكما مكان حكم وآية مكان آية وخالف أوامر الله أو شدد على نفسه فجعل ما ليس بواجب واجبا. لهذا جعل العلماء علم أصول الفقه، وهذه هي فائدته. وعملنا في هذه الدروس أيها الأحبة الكرام، هو قراءة هذا العلم من كتاب إتمام الدراية، وهو كتاب طيب نافع حوى 14 علما من علوم الشريعة، 14 علم من علوم القرآن والسنة، كل علم منها لا يتجاوز 10 صفحات، فرأيت أن نأخذ هذه الصفحات العشرة في علم أصول الفقه وأن نقرأ واحدة واحدة من كلماته فيها ونوضح هذا ونفهمه. فعملنا في هذه الدروس هو تفهيم هذه النبذة المختصرة عن أصول الفقه حتى يكون عند المرء علم بهذا الكتاب، بهذا الفن، بهذا الباب العظيم الذي يحتاجه كل طالب علم وكل عالم. نقرأ كلمات الحافظ السيوطي رحمه الله، يقول: علم أصول العلم المسمى بهذا اللقب، كل علم له اسم، وهذا العلم اسمه علم أصول الفقه، وهذا لقب، لقب كما يلقب أبو بكر رضي الله عنه الصديق، وكما يلقب عمر رضي الله عنه الفاروق. فهذا العلم اللي هو عبارة عن قواعد نستنبط على أساسها من القرآن والسنة أحكام الحلال والحرام اسمه أصول الفقه. قال: المشعر بمدحه، بهذا اللقب المشعر بمدحه. ما معنى مشعر بمدحه؟ اللقب أحيانا يكون مدحا وأحيانا يكون قدحا. إذا كان اللقب جميلا مثل الصديق، الفاروق، ذو النورين، فهذا يدل على مدح صاحبه. وإذا قيل فلان الأعور، فلان الأعمى، فهذا اللقب لا شك أنه لقب سيء. فأما كلمة أصول الفقه فهذا لقب يدل على مدح هذا العلم. لماذا؟ قال: بابتناء الفقه عليه، لأنه هو الأصول، هو الأسس، هو القواعد التي يبنى عليها علم الفقه، يعني هو القواعد التي نفهم على أساسها، على أساسها علم الفقه. إذن فله مزية، له أهمية، له مكانة. مكانته أنه يعتمد عليه العلماء لاستنباط الفقه، فهذا مدح لا شك. قال: أدلته الإجمالية، تعريف هذا العلم أدلته الإجمالية، يعني الأدلة الإجمالية التي يستنبط منها الفقه. ما معنى الأدلة الإجمالية؟ قال: أي غير المعينة، غير المعينة، بمعنى أن نقول الأمر يدل على الوجوب، أي أمر من أوامر القرآن الكريم. وجدنا القرآن الكريم يقول: آمنوا بالله، يقول: وأقيموا الصلاة، يقول: وآتوا الزكاة. إذن يبقى ده فعل أمر، فعل الأمر يدل على الوجوب. هكذا يفهم من لغة العرب أنه إذا أمرك آمر بشيء فقد طلبه منك طلبا جازما، لا بد وأن تنفذه على سبيل اللزوم. إلا إذا ورد في كلامه ما يشعر بأنه يسمح، ما يشعر بأنه يستحب أن تفعل هذا، وإذا تركته فلا شيء عليك. كما قلنا الآن في حديث صلوا قبل المغرب لمن شاء، فكلمة صلوا فعل أمر، إذا لم يقل النبي إلا هي فمعنى ذلك أنه يجب أن تصلي قبل المغرب. فإذا قال لمن شاء، إذن هنا صار الأمر راجعا إلى إرادتك أنت، فإذا فعلت فلك الثواب، وإذا لم تفعل فليس عليك عقاب. قال: أدلته الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، أي غير المعينة، غير المعينة، كمطلق الأمر. مطلق الأمر يعني الأمر، أي أمر في القرآن الكريم، أي أمر في، كذلك النهي، أي نهي في القرآن، أي نهي في السنة، يبحث العلماء عن هذا النهي ماذا يفيد، لا يتكلمون عن نهي بعينه، يعني لا يتكلمون عن النهي عن الربا، النهي عن الزنا، النهي عن أكل مال اليتيم، لا، هذا عمل الفقهاء. أما الأصوليون فيفهمون الفقهاء أنه إذا ورد نهي فماذا تقولون فيه، قولوا إن النهي للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على أنه للكراهة فيكون للكراهة، ومتى يكون للكراهة ابحثوا عن شيء يدل على ذلك، فإذا وجدتم قولوا للكراهة، وإذا لم تجدوا فقولوا إنه للتحريم. هكذا يعلم علماء أصول الفقه النظرية، يضعون القاعدة، والذي يطبق هذه القاعدة هم الفقهاء. قال: كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث العلماء في هذا العلم هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهل ينبغي علينا أن نفعل مثله؟ بعض الناس يسارع ويقول طبعا نعمل مثلما قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك تزوج النبي بتسعة، فهل تتزوج بتسعة؟ هنا ينتبه إلى أن هناك من الأفعال ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهنا العلماء يبحثون هل فعل النبي حجة؟ هل فعل النبي دليل؟ متى يكون دليلا؟ متى يكون حجة؟ طيب إذا فعل النبي شيئا وعرفنا أنه ليس من خصوصياته، ليس من خصوصيات النبي، فعل من الأفعال، كأن يكون صلى الله عليه أفعال، كأن يكون صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الصبح، فهل يجب على كل إنسان أن يفعلها أم يستحب له أن يفعلها؟ متى نقول يجب ومتى نقول يستحب؟ هل فعل النبي دائما يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب؟ هذا يبحثه العلماء، ثم يعطون هذه القاعدة للفقهاء لكي يبحثوا في كل الأوامر التي أو كل الأمور التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون لنا الفقهاء هذا خاص بالرسول وهذا ليس خاصا، وهذا فعله النبي على سبيل الطاعة وهذا فعله على سبيل العادة، وهذا الطاعة واجب أن نفعله وهذا ليس بواجب أن نفعله، وهكذا يبحث العلماء في أصول الفقه القاعدة، ويطبق العلماء في الفقه القاعدة هذه، يأخذون هذه النظرية ويطبقونها على الأمثلة والنماذج الموجودة في القرآن والموجودة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال والإجماع، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، إجماع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني إجماع العلماء من الفقهاء على أمر يعطي هذا الأمر ثقلا، فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فهنا سبيل المؤمنين، إذا المؤمنون بعلمائهم ذهبوا إلى أن شيئا من الأشياء واجب إذن فهذا واجب، وإذا تركوا شيئا على أنه حرام فهو حرام فهو حرام، ولذلك الإجماع حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. هل هذا صحيح؟ هل الإجماع حجة؟ ومتى يكون إجماعا؟ ومتى لا يكون إجماعا؟ ومتى يكون حجة؟ ومتى لا يكون حجة؟ وكيف يكون إجماعا في الأساس؟ كيف نتصور أن يحصل الإجماع؟ كل هذا يبحثه علماء أصول الفقه، ثم يعطون هذه النظرية بعد استقرارها للفقهاء، والفقهاء يأخذونها وينظرون على ماذا أجمعت الأمة، على كذا وكذا وكذا وكذا، فيأخذون هذه الأشياء التي أجمعت عليها الأمة ويجعلون هذا الإجماع حجة ودليلا وميثاقا، وهكذا. قال والقياس، والقياس القرآن الكريم محدود 6236 آية، قياس القرآن الكريم محدود 6236 آية، لكن معارفه ليست محدودة، لأنه حينما جاء بالأحكام جاء بالعلل والمعاني التي لأجلها قال في هذا واجب وقال في هذا حرام وقال في هذا مكروه، فعلمنا ما هي العلة وما هي الحكمة التي لأجلها حرم الله هذا وأحل الله هذا، ولهذا إذا ظهر شيء جديد فيه نفس العلة التي حرم لأجلها شيء سابق تبقى حرام، وإذا ظهر شيء جديد هو من جنس ما ظهر قبل ذلك يشتركون في العلة ويشتركون في المعنى ويشتركون في الحكم وهكذا فهو حلال، طالما أن العلة فيه. مثلا حرمت الخمر على المسلمين، قال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر يعني الذي يسكر العقل، فإذا خرجت علينا أنواع جديدة تسمى بأسماء جديدة ليست خمرة، فهنا نقول هذه حلال لأنها ليست موجودة في القرآن ولم تحرم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لأن الله تبارك وتعالى بيّن العلة التي لأجلها حرم الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه هي العلة، وكل شيء فيه هذه العلة يصد عن ذكر الله و يوقع العداوة والبغضاء فهو حرام، حتى ولو كان اسما أجنبيا اسما عربيا إذا كان رمزا ولم يكن اسما بأي لون من الألوان. فالأصل أننا لا نتعامل مع الأسماء، إنما نتعامل مع المعاني، إنما نتعامل مع الحقائق. فكل ما أسكر، كل ما أسكر هو حرام. فهذا هو القياس. القياس هو أن نحكم على الأشياء الجديدة بحكم الأشياء القديمة المذكورة في القرآن والسنة، لأنه يجتمع بينهما معنى يجعل هذا حرام كهذا، ويجعل هذا واجب كهذا، ويجعل هذا مندوب كهذا، ويجعل هذا مباح كهذا. وهذا معنى أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ومعنى أن السنة صالحة لكل زمان ومكان، لأنها بيّنت لنا العلل، بيّنت لنا الأحكام، بيّنت لنا المعقولات، ولم تبين لنا الأسماء فقط. ثم قال والاستصحاب. الاستصحاب ما معنى الاستصحاب؟ معناه أن الله تبارك وتعالى إذا أمر بأمر فنلتزم بهذا الأمر، ونهى عن شيء فننتهي عن هذا النهي، وإذا جاء ما لم يرد فيه أمر ولا نهي فيبقى أنه مباح، يبقى أنه مباح. فمثلا إذا قال الله تبارك وتعالى عن شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى قال الله تبارك وتعالى في بعض الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر الله هنا الذين حضروا أثناء شهر رمضان غير مسافرين ولا مرضى أن يصوموا شهر رمضان. فيسأل سائل هل نصوم شعبان؟ هل نصوم رجب؟ فنقول لم يأمر الله به، لم يدل عليه دليل، إذن ذمة الإنسان خالية تجاه شهر رجب لا يصومه، مش مطالب أن يصوم لأنه لم يأتي فيه أمر من الله تبارك وتعالى. هذا معنى الاستصحاب، ما لم يرد فيه تحريم لا يكون حراما، ما لم يرد فيه وجوب لا يكون واجبا، ويبقى ذمة الإنسان خالية إلا بواجب أوجبه الله وبحرام حرمه الله تبارك وتعالى. قال المبحوث عن أولها اللي هو الأمر بأنه للوجوب حقيقة، يعني الأصل في الأمر أنه للوجوب، والثاني بأنه للحرمة اللي هو النهي، أن الأصل فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه أنه حرام إلا إذا وردنا ووقفنا على ما يغير هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس والاستصحاب بأنها حجج. هل هذه حجج؟ علماء أصول الفقه يبحثون في هذه المسألة، يبحثون هل هذا حجة أو ليس بحجة وغير ذلك. قال بخلاف التفصيلية نحو أقيموا الصلاة، هذا أمر من الأوامر والفقهاء هم الذين يبحثون فيه، أما نحن أصول الفقه نضع القاعدة فقط، فنقول كل أمر للوجوب إلا إذا ورد ما يدل على غير ذلك فيحمل على ما دل عليه، إذا دل على الإباحة كان للإباحة، وإذا دل على الاستحباب كان للاستحباب، وهكذا. لا نتعرض لشيء من هذا إلا إذا أتينا به على سبيل التمثيل. نحن نضرب مثال، نضرب مثال فقط، لكن عمل الفقهاء هو إنه يبحث بقى في الأوامر والتفاصيل الموجودة تحت هذه القاعدة. قال نحو أقيم الصلاة أمر، ولا تقربوا الزنا أمر، صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ده فعل من أفعال النبي أنه صلى داخل الكعبة. فهل يجب على كل إنسان أن يصلي داخل الكعبة؟ الفقهاء بقى يشوفوا القاعدة اللي حطها الأصوليين، الأصل في أفعال النبي ماذا، ويبحثون في هذا الفعل على أساس هذه القاعدة. يبقى جزئية صلاة النبي في الكعبة دي تخص الفقهاء، كذلك جزئية الأمر بالصلاة، جزئية الأمر بالزكاة. قال والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، إذا توفي ميت وترك بنت صلب يعني بنته مباشرة فلها النصف، لأنه ما فيش معاها إخوة، ما فيش معاها بنت كمان، ها ففي هذه الحالة ها يبقى لو وصل مثلا معاها بنت ابن كمان نعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين، يعني كأنهم بنتين، كأنهم بنتين، بس دي تاخد السدس ودي تاخد الايه النصف. هذه المسألة فرد، مسألة جزئية لا يتعرض لها أهل أصول الفقه في علم أصول الفقه، إنما يتعرض لها الفقهاء كمسألة من مسائل الإجماع، مسألة من مسائل الإجماع. كذلك قياس الأرز على البر في الربا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الربا يكون في البر يعني في القمح، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأرز، فهل يا ترى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأرز فيجوز أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأرز فيجوز أن نرابي في الأرز، يجوز لأن النص لم يأتي به؟ نقول لا، ها يجوز لا يجوز الربا في البر يعني في القمح بالنص، ولا يجوز كذلك في الأرز للإيه؟ للقياس. ليه؟ لأن هما الاثنين العلة فيهم واحدة، هذا مطعوم وهذا مطعوم، هذا يدخر وهذا يدخر، العلة واحدة، كيف نفرق بينهما؟ قال واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها. استصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، إنسان توضأ وبعد قليل شك هل أنا متوضئ أم لا، ففي هذه الحالة يطرح الشك، يطرح الشك ويستصحب الأصل، الأصل أنه متوضئ، يعمل بالأصل ويطرح الشك الطارئ أنه لم ينتقض وضوءه إلا إذا كان متأكدا، إلا إذا كان متأكدا، ويبقى هو على إيه؟ على وضوء. قال فليست من أصول الفقه، هذه المسائل الجزئية ليست من أصول الفقه، وإنما هي من الفقه، وإنما هي من الفقه، فليست من أصول الفقه، وإنما نحن نضع القاعدة العامة. قياس كيف يكون في كل المسائل، أمر كيف يكون في كل الأوامر، إجماع كيف يكون في كل الإجماعات، وما تحت هذا من مسائل إنما يدرسها الفقهاء. قال وعدلت عن قول غيري دلائله لأن فعيلا لا يجمع على فعائل قياسا، يعني يقول أنا قلت أدلة الفقه الإجمالية ولم أقل دلائل الفقه الإجمالية، لأن كلمة دليل جمعها أدلة، وكلمة دليل لا تجمع دلائل، فحتى لا يعترض عليه أحد قال أدلة ويخرج من الخلاف. قال وكيفية الاستدلال بها. إذن علم أصول الفقه يتكون من ماذا؟ يتكون من الأدلة الإجمالية، هي كنا القواعد التي على أساسها يحدد الإجماع، يحدد القياس، يحدد الاستصحاب، الأدلة الإجمالية. قال وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها، كيف نستدل بهذه الأدلة؟ قال بالترجيح عند التعارض ونحوه، ونحوه، يعني إذا تعارضت الأدلة، إذا تعارضت الأدلة كيف نوفق؟ نحتاج هنا إلى أصول الفقه، ولنضرب لذلك مثلا، قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، في سماء العشر، فيما سقت السماء، يعني أي زرع، أي زرع نزل عليه المطر ولم يتكلف صاحبه أن يسقيه بمال أو عمالة، في هذه الحالة يخرج العشر. طب هذا الزرع كم؟ لم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اللي عنده كيلة يطلع فيها زكاة، واللي عنده كيلو يطلع زكاة، واللي عنده قيراط يطلع زكاة، واللي عنده فدان يطلع زكاة. هذا معناه. وجاءنا حديث آخر فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. مقدار حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أوسق، يعني خمسة أحمال بعير. هنا يبقى اللي عنده أربعة أحمال ليس عليه زكاة. فهل نعمل بهذا الحديث الذي يوجب الزكاة على كل ما خرج من الأرض وعلى كل مقدار زرعه الإنسان، ولا نعمل بهذا المخزن والأشياء التي وصلت إلى هذا المقدار خمسة أوسق، ولا نعمل إيه؟ هذا حديث يعارض حديثا، فالعلماء يقول هذا عام وهذا خاص، والخاص يخصص العام. هذه ألفاظ نتعرف عليها إن شاء الله، لكن أقصد هنا أن أقول إن العلماء يستفيدون من أصول الفقه لكيف يستدلون بالأدلة، وكيف يوفقون بين الأدلة إذا حصل تعارض في ذهن السامع، في ذهن العبد المكلف. لأن الأصل طبعا إن ما فيش حاجة اسمها أدلة تعارضت، الأدلة لا تتعارض، لأن القرآن من عند الله والسنة من عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو من عند الله فلن نجد فيه اختلافا أبدا. قال: وحال المستدل. هذا هو الركن الثالث أو العمل الثالث في أصول الفقه، حال المستدل، يعني من الذي يستدل ويستنبط من القرآن الكريم. قال: أي صفات المجتهد. لابد هو إنسان وصل إلى مرحلة من الاجتهاد، ووصل إلى درجة من العلم، لابد وأن تتوفر فيه صفات. لا ينبغي لكل إنسان أن يفتح القرآن الكريم ويستخرج منه أحكام ويلقيها على الناس ويقول: هذا دين الله، وينبغي أن نتعبد لله بكذا وبكذا. لا، لا ينبغي لكل إنسان يفعل هذا، إنما يفعل هذا المجتهد، إنما يفعل هذا العالم الذي وصل إلى درجة معينة من العلم، درس فيها مجموعة من العلوم ووصل فيها درجة معينة. سيأتي معنا فصل كامل. إذن كأن علم أصول الفقه ينقسم إلى هذه الفصول الثلاثة أو هذه الأبواب الثلاثة: الأدلة الإجمالية، كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، من الذي سيقوم بهذه الأدلة، بهذا الاستدلال من هذه الأدلة، من الذي سيجتهد فيها. قال: وأول وذكر في الحد لتوقف استفادة الأحكام التي هي الفقه من الأدلة عليهما. ذكر في الحد، يعني قسم العلماء أصول الفقه إلى هذه الأقسام الثلاثة اللي هي الأدلة الإجمالية، اثنين كيفية الاستدلال بها، ثلاثة حال المستفيد أو صفات المستفيد. ذكروا الأمرين الآخرين إنهم من أصول الفقه لأجل أن النظر في الأدلة يحتاج إلى معرفة كيفية، يستدعي من الذي سينظر، من الذي سينظر، لأن بعض العلماء اكتفى وقال إن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية فقط، هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهكذا فقط، ولكن الصواب أنها الأدلة وكيفية الاستدلال بهذه الأدلة وصفات من يستدل بهذه الأدلة الذي سيبحث فيها. قال: فانحصر في سبعة أبواب. انحصر علم أصول الفقه في سبعة أبواب: الباب الأول هو الكتاب، والثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس، الخامس الاستدلال، السادس التعادل والترجيح، السابع الاجتهاد. هذه هي أبواب أصول الفقه التي سنتكلم عنها إن شاء الله في ما سيأتي بكلام مختصر. كلمة أصول الفقه تنقصول وكلمة فقه، ومعرفة هاتين الكلمتين يوصلك إلى معرفة معنى أصول الفقه. ولذلك يهتم العلماء بتعريف كلمة أصول وكذلك بتعريف كلمة فقه. وهذا إن شاء الله تعالى نجعله موضع كلامنا في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.